قاومت الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي رغم ما استخدمه من قوة مفرطة وارتكابه للمجازر فشل في القضاء على المقاومة واستعادة أسراه بالقوة. وفي الذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى قالت فصائل المقاومة في بيان إن خيار المقاومة سيبقى السبيل الوحيد لمواجهة العدو الصهيوني، لافتة إلى أنه لا يحق لأحد التنازل عن سلاح الشعب الفلسطيني. وشددت الفصائل على أن هذا السلاح المشروع ستتوارثه الأجيال الفلسطينية حتى تحرير الأرض والمقدسات، فيما اعتبرت معركة طوفان الأقصى محطة تاريخية بمشروع المقاومة واستجابة طبيعية لما يحاك من مخططات. أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد ما لا يقل عن 11 شخصا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم. دوري أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطيني من منتظر المساعدات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأشن طائرات الاحتلال اليوم غارات جوية على عدة مناطق في مدينة غزة، كما تعرضت الأحياء الغربية للمدينة لغارات وإطلاق نار في مسيرات من مسيرات كواد كابتر. وبالتزامن مع ذلك نسفت قوات الاحتلال مزيدا من المنازل بواسطة آليات محملة بالمتفجرات في حي الصبرة جنوبي المدينة. حول أنخر المسجدات الميدانية في قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
منذ ساعات الصباح الأولى وحتى هذه اللحظة أصوات الانفجارات لم تهدأ في مناطق قطاع غزة، تحديدا في المدينة. الاحتلال الإسرائيلي زاد من قصفه المدفعي والجوي على مناطق متعددة من مدينة غزة، أهمها المحور الجنوبي الغربي، منطقة تل الهوى، منطقة حي الصبرة. قام الاحتلال الإسرائيلي بتفجير 3 عربات مفخخة روبوتات في أحياء سكنية، ما أدى إلى تدمير عدد من منازل المواطنين الفلسطينيين، وأيضا زاد من قصفه المدفعي على منطقة المغربي، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة أعداد أخرى من المواطنين الذين يتواجدون في هذه المناطق. أيضا في المحور الغربي الشمالي منطقة النصر زاد القصف، وأيضا منطقة شارع الشفاء فجر الاحتلال الإسرائيلي عدد من منازل المواطنين، وزاد من استهدافه من قبل الطائرات الحربية في هذه المناطق. أصوات الانفجارات لم تهدأ لدقيقة واحدة في المدينة، وأيضا في المناطق الشرقية الشمالية منطقة الشيخ رضوان، شارع الجلاء، منطقة النفق، وأيضا في منطقة حي الشجاعية وحي الزيتون شهدت قصف مدفعي عنيف. وتمكنت فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق عدد من قذائف الهاون على التجمع لآليات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشمالية الشرقية لمدينة خان يونس. هذا التجمع كان يتواجد به أعداد كبيرة من آليات الاحتلال الإسرائيلي والجنود. الاحتلال أعلن عن إصابة عدد من جنود الاحتلال، وأيضا كثف من قصفه المدفع في هذه المناطق وإطلاق النار عبر الطائرات المسيرة وطائراته المروحية على مناطق تواجد النازحين ومناطق تواجد المواطنين لحماية وإعطاء فرصة للطائرات المروحية لإجلاء الجرحى من هذا المكان. وهذا الحدث اليوم كان مربك للغاية للاحتلال الإسرائيلي، لأنه يكرر ما حدث في 7 أكتوبر في قبل 2 ونحن نعيش الذكرى الثانية لهذه الحرب، نعيش الذكرى الثانية لطوفان الأقصى والمعركة التي قامت بها المقاومة الفلسطينية من خلال الهجوم على قواعد عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي على امتداد حدود قطاع غزة، بدءا من الشمال مرورا بالوسط ونهاية في جنوب قطاع غزة وشرق خان يونس. هذه منطقة وكانت مسرح عمليات للمقاومة الفلسطينية.
أطلقت وزارة الصحة في غزة نداء عاجلا لإنقاذ ما تبقى من منظومة الخدمات الصحية في القطاع بعد مرور 2 على الحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية. وأكدت الوزارة في بيان أن ما يجري في غزة يتجاوز توصيف الأزمة الإنسانية، محذرة من انهيار تام ومتعمد للقطاع الصحي الذي وصفته بأنه ركيزة الوجود البشري في غزة. وأشار البيان إلى أن ما تتعرض له المنظومة الصحية في غزة يمثل إبادة صحية نتيجة التدمير المنهجي للبنية التحتية للمستشفيات والمراكز الطبية، حيث تحولت معظم المرافق إلى هياكل إسمنتية خالية من مقومات الرعاية الشخصية التشخيصية والعلاجية. أقرت وسائل إعلام عبرية بإصابة 6 جنود من جيش الاحتلال بينهم اثنان بحالة حرجة جراء ما سمته حدثا أمنيا جنوبي مدينة خان يونس في قطاع غزة. وأشار الإعلام العبري إلى أن مروحيات الاحتلال نقلت الجنود المصابين من المعركة إلى مستشفيات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن المقاومة الفلسطينية أطلقت اليوم وفي الذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى قذائف صاروخية من داخل القطاع، حيث دوت صافرات الإنذار لمرتين اثنتين في مستوطنة نتيف هعسرة الواقعة في غلاف غزة. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن جولة المفاوضات بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة استؤنفت اليوم في شرم الشيخ. بدوره قال وزير الخارجية المصري بدر العبد العاطي أن مفاوضات شرم الشيخ تناقش إنشاء آلية أمنية تضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، إضافة إلى تهيئة ظروف في إطلاق سراح الأسرى ودخول المساعدات إلى القطاع. من جانبها قالت مصادر مطلعة أن المباحثات الأولى بين الوسطاء وحماس انتهت وسط أجواء إيجابية، مشيرة إلى أن وفد حماس أكد للوسطاء أن استمرار القصف في غزة يشكل تحديا أمام الانفراج عن الأسرى. وخبر الأخير، استشهد مواطن لبناني وأصيب شخص آخر بغارة إسرائيلية على بلدة دير عامص في قضاء صور جنوبي البلاد. وأفاد مصدر محلي بأن الغارة نفذتها طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مستهدفة سيارة في البلدة. وأمس استشهد مواطن وزوجته وجرح آخر بغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في قضاء النبطية جنوبية لبنان. بهذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة. وللمزيد من الأخبار شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة عشرة تأتيكم حديقة الأطفال، عند الرابعة وخمس وأربعين دقيقة الكتاب الصوتي. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة في تمام الخامسة، في الساعة الخامسة والدقيقة العاشرة كلامكم نور. قصص من الحياة عند الخامسة وثلاثين وعشرين دقيقة، في الساعة الخامسة وخمس وثلاثين دقيقة من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، في الساعة الخامسة واثنتين وخمسين دقيقة نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. من أجل حياتك، في الساعة السادسة والدقيقة الثالثة عشرة، عند السادسة والنصف من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. قبسات من فكر المطهري، عند السادسة وأربعين دقيقة، في الساعة السابعة تماما يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية مفصلة أخرى. المنتدى الإذاعي، إعادة لهذا اللقاء المباشر الصباحي في الساعة السابعة والدقيقة الثالثة عشرة. نشرة إخبارية أخرى تأتيكم في تمام الثامنة، بعد الأخبار عند 8:10 أهل التقى. حكاية وحكمة، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 8:23. شكرا لكم مستمعين الكرام، ودمتم في الرعاية الإلهية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. في البداية يا أصدقاء، سنتحدث اليوم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو القلق والخوف من غياب الأبوين. أصدقائنا الحلوين، ربما تقع أحيانا حوادث للأقرباء، فيضطر أبونا وأمنا إلى الذهاب لبيت الأقرباء أو للمستشفى ونبقى وحدنا في البيت. هنا علينا أن نتعلم أن نغلق الباب وننشغل بكتابة واجباتنا اليومية حتى يعودا. سوف أخبركم يا أصدقاء ماذا فعلنا أنا وسناء عندما خرج أبونا وأمنا من البيت وبقينا لوحدنا. أصدقائنا الحلوين، تعلمون جيدا بأنه الآن حان وقت الحجورة. حجرتنا ما هو الطائر الذي يطير في السماء ولا ريش له ولا منقار؟ فكروا جيدا يا أصدقاء، لأن حجرتنا سهلة وبسيطة وإننا نقول بأنه طائر. إذا فكروا بالطيور وإن شاء الله ستصلون إلى الحل الصحيح. والآن أيها الأصدقاء، سنقدم لكم تمثيلية جميلة. عنوان تمثيليتنا هو الأصدقاء الأربعة، فتعالوا نستمع إليها معا.
يا
أصدقائي الحلوين، كان لفؤاد أب كريم يعطف عليه ويرعاه، إلا أنه كان في فراش الموت.
يا بني، إني أوشكت على الموت، فلا تحزن، إن الله أرحم من كل رحيم، فتوكل علي فهو الذي يرزقنا جميعا يا ولدي.
ولكن كيف لي العيش بعدك يا أبا؟
لا تقلق،
لا أريد الحياة بعدك يا أبا.
توكل على الله، توكل على الله.
صغار الأحبة، توفي والد فؤاد وأصبح يعاني من اليتم والفقر والحرمان، ولكنه تذكر وصية والده.
فلا تحزن يا ولدي، إن الله أرحم من كل رحيم، فتوكل عليه يا ولدي، توكل عليه.
رحمك الله يا أبي، كم كنت رعوفا ورحيما بمن حولك، هم اليوم قد تركوني لوحدي. هذا الحمار العجوز أصبح نحيلا هكذا، يذهب إليه. أيها الحمار العجوز، ما بك؟ لما أنت واقف هنا؟
لقد أصبحت عجوزا مسنا ولا أستطيع العمل بعد، وصاحبي لا يقدم لي ما يكفيني من الطعام وتركني جائعا.
مسكين أنت أيها الحمار، إن أحببت فتعال معي إلى الغابة، لعلنا نجد هناك حشيشا أخضر تتغذى عليه. هيا.
نعم أيها الأحبة، وصل فؤاد ومعه الحمار طريقهما إلى الغابة، وإذا بفؤاد يسمع نباح كلب ضعيف.
توقف أيها الحمار، إنه صوت نباح كلب ضعيف.
أجل، الكلب جالس خلف تلك الشجرة.
لنذهب إليه. مرحبا بك أيها الكلب.
أهلا بكم.
ما بك أيها الكلب؟
لقد منعني صاحبي من الطعام لأنني أصبحت عجوزا لا أقوى على حراسة الغنم والبال.
وأنا كذلك أيها الكلب.
لا تبتئس أيها الكلب العزيز، تعال معنا لعلنا نجد لك شيئا تأكله. هيا هيا.
أجل، تعال معنا لنتوجه إلى الغابة.
حسنا، هيا بنا.
وبينما أيها الأحبة الثلاثة يذهبون نحو الغابة، وإذا بهم يسمعون صوت قط جائع.
مياو. أيها القط، ما لك تموء هكذا؟ أنت مريض؟
كنت أعيش في منزل أصيد الفئران وأقتل الحشرات، فطردني أصحابي لما رأوا كبري وعجزي.
لا عليك أيها القط، تعال معنا إن أحببت، فنحن نتوجه إلى الغابة لعلنا نجد شيئا نأكله. هيا معنا. هيا.
أصدقائي، ولما وصل الجميع إلى الغابة بحثوا عن طعام لهم ليسدوا به جوعهم، لكن لشدة تعبهم دخلوا في سبات عميق، وبعد ساعة
هيا نسرق هنا، نسرق هذا الباب. هيا
يا إلهي، ما هذه الأصوات؟ إنها أصوات تنبعث من الغابة. أيها الحمار، هيا نهض، هناك أصوات تنبعث من وسط الغابة. هيا.
ما هذا؟ ماذا حدث؟ أصوات؟ من أين مصدرها؟
من وسط الغابة. نعم.
أيها القط، هيا انهض واصعد الشجرة وانظر ماذا يحدث هناك.
أرى منزلا في الغابة فيه نور ومنه تبعث الأصوات. نعم.
ربما يعود المنزل لرجل عجوز كنا نزوره أحيانا مع أبي.
أرى جماعة من الأشرار يقتسمون أكواما من الذهب.
ولان ماذا نفعل؟
أنا نصرخ جميعا حتى يهرب الأشرار خائفين. نعم.
أجل، إنها فكرة رائعة. لنبدأ. 1، 2، 3.
أيها الأحبة، عندما سمع الأشرار أصوات الحيوانات خافوا على حياتهم، فتركوا العجوز وما في بيته من الذهب والثروة التي جمعها العجوز طوال حياته.
مياو مياو. أيها الرفاق، أبشروا، أرى الأشرار يهربون من بيت العجوز. أجل، لقد تركوا البيت وذهبوا فارين. نعم. مياو.
الحمد مياو. لله، الحمد لله. هيا بنا أصدقائي لنذهب إلى بيت العجوز ولنطمئن على صحته.
هيا هيا هيا.
مرحبا بك يا عم.
أهلا يا فؤاد، كيف حالك يا بني؟
بخير يا عم.
كيف حال والدك؟ هل إنه بخير؟
لقد توفي أبي قبل أيام.
يا بني، رحمة الله على والدك، فقد كان إنسانا طيبا.
نعم. وأنت كيف حالك؟ هل أصابك الأشرار بشر؟
لا، بفضل الله، فقد نجوت منهم. فقد سمعت أصوات حيوانات كثيرة، يبدو أنهم هجموا على الأشرار.
الحمد لله.
ولم تضحك يا فؤاد؟
تلك الأصوات لم تكن لحيوانات كثيرة، بل إنها لأصدقائي. تعال لأعرفك عليهم. هذا صديق الحمار، وهذا صديق الكلب، وهذا أيضا القط.
مياو مياو.
نعم.
إذن هكذا الأمر، صرختم صرخة واحدة فهرب الأشرار واللصوص وتركوا البيت على حاله.
نعم.
أشكركم جميعا، فلولاكم لكنت الآن في عداد الموتى وقد سرقت أموالي. أحبائي، أريد أن أشكركم على معروفكم بحبي.
هذا واجبي،
هذا بيتي، يسعكم جميعا، فأرجو منكم أن تعيشوا معي في هذا البيت الواسع.
الحمد لله، الحمد لله.
أجل أحبائي، لم ييأس فؤاد بعد موت والده، بل تحرك وسعى وأيضا تصادق مع حيوانات لا حول لهم ولا قوة، وأيضا واجه اللصوص والأشرار، فجزاه الله خيرا كثيرا. وهذه أصدقاء الأحبة هي عاقبة التوكل على الله وعدم اليأس والإحباط.
الحلوين، ها هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
لما كان سمير سمير صغير صغيرا يناغي مثل العصافير، كان يناغي
مم مم،
كان يدبدب
دب دب دب،
كان يأكل يبكي و
كان يبلل السرير.
لما صار عمر سمير صار عمر سمير 5 سنين صار كبير صار كبير كبير، صار ينام طول الليل وعند الصبح ينط سمير،
صار
يغسل وجهه يده فمه يلبس وحده كالأمير،
صار يرتب السرير، صار يرسم يكتب اسمه يمشي يركض كالغزال،
صار يأكل بانتظام يحكي يسمع باحترام يرفع صوته بالسلام، قوله صادق فعله دار
بالتمام والكمال، صار سمير كبير كبير.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين. ذات يوم عندما عدنا أنا وأختي سناء من المدرسة، رأينا أمي وأبي يستعدان للخروج من البيت. قالت أمي لنا:
نحن نريد الخروج الآن، وسوف تبقيان في البيت لوحدكما، لكن يا سناء يا نداء لا تخافا، سنحاول أن نعود بسرعة.
وعندما سألتها ماذا جرى إلى أين سيذهبان، قالت أمي:
إن جدي مريض وهو الآن في المستشفى، يجب أن نذهب لزيارته.
فقلت لها: نحن أيضا نريد الذهاب لزيارة جدي. فقالت:
ستزورينه يا نداء في البيت عندما يخرج من المستشفى، الآن ابقي في البيت مع أختك سناء وأقفل الباب جيدا وتناول الغداء واكتبا واجباتكما البيتية، وإن شاء الله سوف نعود بعد ساعة.
وخرجت أمي مع أبي وبقينا لوحدنا في البيت، وكانت المرة الأولى التي يخرج فيها أبي وأمي ويتركاننا في البيت لوحدنا. أما الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
Thank you.
أبي.
نعم.
نسمع كثيرا عن حدوث زلازل في بلدان عدة وفي مناطق مختلفة.
نعم.
فكيف تحصل الزلازل؟
أنت تعلم يا ولدي أحمد أن الكرة الأرضية تتكون من ثلاث طبقات: القشرة وهي الطبقة التي تعيش عليها الكائنات الحية، والوشاح أي الطبقة الوسطى.
الوسطى؟
نعم. واللب أو النواة، وتتكون من معادن منصهرة وتكون حرارتها عالية جدا تصل إلى آلاف الدرجات.
يا إلهي.
نعم.
وهل تشبه المواد المنصهرة التي تخرج من فموهات البراكين يا أبي؟
نعم يا ولدي، نعم بالضبط. ولأن النواة حارة جدا فإن حرارتها تتسرب إلى الطبقة القريبة منها. نعم. ولهذا تتصدع هذه الطبقة أي تنفطر، ثم تبدأ أجزاؤها بالحركة فيصعد جزء ويهبط جزء آخر. هكذا.
سبحان الله.
وعندما تتحرك هذه الأجزاء تهتز الأرض وتحدث الزلازل.
أبي.
نعم.
لماذا تكون بعض الزلازل خفيفة وبعضها شديدة؟
السبب يا بني يعود إلى طبيعة الأرض، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل قربها من الشمس والكواكب الأخرى.
أشكرك يا أبي على هذه المعلومات، وسوف أخبر أصدقائي غدا عنها عندما أذهب إلى المدرسة.
حلوين، أخبرتكما أن أبي وأمي ذهبا إلى زيارة جدي في المستشفى، وبقينا أنا وأختي سناء لوحدنا في البيت، وأقفلنا الباب وتناولنا الغداء وجلسنا لنكتب واجباتنا البيتية. وبعد ساعة لم يأتيا، فقلقت عليهما وقلت لسناء: أمي قالت إنهما سيعودان بعد ساعة، ماذا نفعل؟ قالت سناء: اصبري قليلا، سيعودان بعد قليل، اكتبي واجباتك. لكنني كنت خائفة ولم أستطع أن أكتب كلمة واحدة، كنت خائفة لأننا لوحدنا في البيت. فقال سناء: إذا تعالي ونلعب ليمر الوقت بسرعة. بعد قليل أحسست بعطش شديد، فطلبت من سناء أن تحضر لي كأس ماء، لكنها هي الأخرى كانت خائفة. وعندها رن جرس الباب، فخفنا كثيرا وقلنا: ترى من الذي يقرع الجرس؟ هل نفتح الباب أم لا؟ فقالت سناء: لننظر من ناظر الجرس ونعرف من القادم. وعندما نظرنا شاهدنا أمي وأبي، فزال عنا الخوف وحمدنا الله كثيرا. الحلوين، حجرتنا كانت: ما هو الطائر الذي يطير في السماء ولا ريش له ولا منقار؟ فكروا جيدا يا أصدقائنا. وأيضا يا أصدقائنا، كما قلنا لكم في بداية البرنامج بأننا ذكرنا بأنه الطائر، إذن لا تتعبوا أنفسكم وتبحثوا وتسألوا عن أشياء أخرى، اذهبوا وابحثوا وتقصوا وتحروا عن الطيور يا أصدقاء، نركز على الطيور. أحبان الأطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم ونرحب بمشاركتكم الصوتية ونبثها ليسمعها جميع الأصدقاء. هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
أحبتي المستمعين، ألتقي بكرار حيدر. سلام عليكم كرار، وأهلا وسهلا بك.
عليكم السلام حجي.
حيدر، هل صادف وأن غاب والديك عن البيت وبقيت لوحدك؟
نعم.
طيب، عندما بقيت لوحدك في البيت هل شعرت بالخوف أو القلق؟
إيه أكو، بس أنا أوجن الضوء.
نعم.
أوجن التلفزيون اللي هي روحي أقرأ قرآن أدعية.
طيب، في أثناء غياب والديك وطرق أحد الباب، هل تفتح له الباب؟
أنا أول أشوفه من الكاميرا الباب أشوفه.
طيب، إذا لم تكن هناك كاميرا في البيت
أسأله، إذا حكي وياي أسمع صوته أعرفه أفتح للباب، أنا ما أعرف أصلاً ما أفتحه.
هل عندك أصدقاء يشعرون بالقلق والخوف والاضطراب عندما يغيب والديهما عن البيت؟
بلي.
طيب، بماذا تنصحهما؟
أنا أقول لهم يا روحن الحوشهم. نعم. يا هم يجون الحوشنا.
نعم. طيب، إذا لم يعني تستطيع أن تذهب إليهم أو يأتي إليه، كيف تنصحه؟
يا أقول له وجد ضوء، يا أقعد تفرج تلفزيون، يا أقعد أقرأ قرآن أدعية.
نعم.
قل له اكتب واجباتك للمدرسة.
نعم، شكرا كرار حيدر.
حلوين، كما قلت لكم قد نخاف إذا بقينا لوحدنا ونقلق، لكن أهم ما نفعله هو أن نسمع كلام أمهاتنا فنغفل الباب ونتناول الطعام بكل هدوء ونكتب واجباتنا حتى يعود والدانا. إذا خفنا بإمكاننا أن نتصل بهما ولا نفتح الباب لأشخاص لا نعرفهم ولا نقول لهم بأننا لوحدنا في البيت. أيسان الحلوين، صديقتنا نرمين بنت ذكية وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. تعالوا نستمع إلى نرمين وإلى حديث جدتها في فقرة دنيا الحروف.
جدتي، يا جدتي، يا جدتي الحبيبة، أين أنت؟
نعم نعم يا نرمين، ماذا تريدين؟ لما هذا الصراخ؟
جدتي، هناك مسابقة علمية ستقام بالمدرسة.
وما هي هذه المسابقة العلمية يا نرمين؟
المعلمة طلبت منا أن نبحث عن معلومات حول العلماء والشخصيات في تاريخنا الإسلامي، هل يمكن أن تساعديني في ذلك؟
على الرحب والسعة، سأحاول ذلك.
إذن لنقدم فقرتنا من دنيا الحروف ونذهب إلى البحث.
لا تستعجل يا ابنتي، سنبدأ الآن.
إذن سأبدأ بتحريك الدولاب،
والآن سنرى حرف اليوم.
إذن إن حرف اليوم سيكون جميلا.
ها ها، نعم، إنه يوجد في كلمة جميل.
إذن حرفنا سيكون الجيم.
هذا صحيح أيتها الشاطرة.
إذن والكلمة التي تبدأ بحرف الجيم هي جمال، جميلة.
نعم.
الجمال.
أحسن.
جدار.
نعم.
جذر. جهات. جهاد. جهاز.
نعم.
جزيرة.
أحسنتي.
وجراد وغيرها من الحروف،
كلها صحيحة يا نرمين.
هيا يا جدتي، والآن ماذا تقدمين لنا أنت؟
وبما أنك تبحثين عن شخصية إسلامية علمية فسأقدم معلومتي بهذا المجال.
إنه رائع يا جدتي.
حديثي سيكون عن تلميذ من تلاميذ الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، ألا وهو جابر بن حيان.
إذن هو تلميذ الإمام الصادق عليه السلام.
نعم يا نرمين، جابر بن حيان الكوفي عالم مسلم من بلاد الرافدين أي العراق، عاش في القرن الثاني الهجري، له مجموعة من المؤلفات المهمة في مجالات مختلفة كالكيمياء والفلسفة والطب والرياضيات والنجوم.
واو، إنه عالم كبير يا جدتي.
نعم يا نرمين، فكان اختصاص جابر بن حيان في علم الكيمياء حيث اشتهر بذلك، وله مؤلفات عديدة. درس عند الإمام الصادق عليه السلام في أيام شبابه، وكان مشتهرا بالإيمان والورع، وقد أطلق عليه العديد من الألقاب، منها الأستاذ الكبير والشيخ الكيميائيين المسلمين وأبو الكيمياء، وهو من أعظم علماء زمانه.
إذن سأذهب لأبحث عنه أكثر وأقدمه للمعلمة.
حسنا ما تفعلين يا نرمين.
أصدقائنا الحلوين، عرفتم حل الحجورة؟ رائع، أحسنتم. حلنا، لا 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 أقول الحل في البداية، أكرر الحجورة ومن ثم سأقول لكم الحل. حجورتنا هي: ما هو الطائر الذي يطير في السماء ولا ريش له ولا منقار؟ الجواب الصحيح هو الخفاش يا أصدقاء، أو الوطوات كما يقولون له. نعم يا أصدقائنا، فالخفاش يطير في السماء لكن لا ريش له ولا منقار. وأعرف أن هناك بعض الأصدقاء رأوا الخفاش في الأفلام أو في الصور، أو حتى ممكن رأوه عن كثب. أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية، قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
انهيار أسطورة عدم قابلية الكيان الصهيونية للهزيمة، من نداء الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 2010. اليوم لم يعد العدو الصهيوني عملاقا لا يقهر، خلافا لما كان عليه الحال قبل 30 عاما، ولم يعد الأمريكيون والغربيون هم أصحاب القرار في الشرق الأوسط دون منازع، خلافا لما كان عليه الحال قبل عقدين من الزمن، ولم تعد التقنية النووية وغيرها من التقنيات المعقدة بعيدة عن متناول الشعوب المسلمة في المنطقة، ولم تعد بالنسبة إليهم أحلاما بعيدة المنال، خلافا لما كان عليه الحال قبل عقد من الزمن. إن الشعب الفلسطيني هو اليوم بطل المقاومة، والشعب اللبناني هو وحده محطم الهيبة الزائفة للكيان الصهيوني وفاتح حرب 33 يوما، أي حرب تموز، والشعب الإيراني هو حامل الراية ومقتحم العقبات الصاعد نحو القمم. درس أهالي غزة للعالم الإسلامي في الصبر والثبات حيال جرائم الصهاينة، من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها عام 2012. بالطبع وفق الله تعالى أهالي غزة للاستقامة والصبر والمقاومة مقابل هذا العدو العنيف الدموي، وقد نالوا جزاء صمودهم عزة، فقد أثبتوا أنه يمكن بالصمود والمقاومة والجد والاجتهاد رغم صغر الحجم الانتصار على كيان ذي حجم كبير مسلح مدعوم من القوى الكبرى. الصهاينة الذين يحكمون فلسطين المحتلة اليوم متسرعون متلهفون على وقف إطلاق النار أكثر من أهالي غزة ومسؤوليها، وهم الذين ارتكبوا الجرائم ومارسوا الشر والدموية، لكنهم يتلقون أيضا الضربات الأشد بسبب صمود جماعة صغيرة من المسلمين من أهالي غزة وشبابها، وليس الدرب سوى هذا. هذه رسالة للعالم الإسلامي، إذا أراد العالم الإسلامي أن يبقى مصونا من هجمات الأعداء وشرهم ومؤامراتهم ودناءتهم وخستهم، فيجب عليه الدفاع عن نفسه باقتدار، يجب أن يزيد من قدراته، أي القدرات التسليحية والقدرات المادية، هذا ما يجب أن يوفره العالم الإسلامي والمجتمعات المسلمة لنفسها، وعندئذ سوف تتحمل منطقة بصغر غزة الشدائد وتقدم الشهداء، لكنها تفعل بالعدو فعلة، حيث يكون هو اليوم أكثر تلهفا لوقف إطلاق النار من مسؤولي غزة وأهاليها. هذا درس للعالم الإسلامي، وقد تعلمنا هذا الدرس طبعا من عهد الدفاع المقدس. انتصار أهالي غزة في حرب الأيام الثمانية، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2012. قضية فلسطين الأخيرة هي قضية على جانب كبير من الأهمية. وقعت لمدة 8 أيام حرب بين غزة والدولة الصهيونية التي تدعي أن لها أقوى جيش في المنطقة، وحينما أرادوا وقف إطلاق النار كان الفلسطينيون هم الطرف الذي وضع الشروط لوقف إطلاق النار. هل هذا شيء يصدق؟ لو قيل لكم هذا قبل 10 أعوام، من كان سيصدق أنه ستحدث ذات يوم حرب بين الفلسطينيين، وليس جميع الفلسطينيين بل جزء منهم هم أهالي غزة، وبين الكيان الصهيوني يضع فيها الجانب الفلسطيني الشروط لوقف إطلاق النار؟ بارك الله في الفلسطينيين، بارك الله في حماس والجهاد والكتائب المجاهدة التي قاتلت في فلسطين وغزة وأبدت عن نفسها الشجاعة. هذه هي الشجاعة. إنني من جانبي أشكر كل المجاهدين الفلسطينيين على التضحيات التي أبدوها والجهود التي بذلوها والصبر الذي أبدوه، ورأيتم إن مع العسر يسرا، إذا صبرنا فإن صبرنا يجعل الله يمن بالفرج علينا. صبروا وقاوموا ومن الله تعالى بالفرج. هذا درس لهم وللآخرين. لا تستهينوا بالوحدة بين المسلمين، هذه قضية على جانب كبير من الأهمية. خسارة الكيان الصهيوني في حروب غزة من التحديات إزاء اقتدار الغرب السياسي والعسكري، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2014. تطورت الأجهزة الإعلامية الغربية يوما بعد آخر، وحدثت وتضاعفت قدراتها، فراحت تستعرض كل يوم هذين العاملين، عامل التفوق القيمي وعامل الهيمنة العسكرية والسياسية أمام أنظار الشعوب، وتقنع بهما أصحاب الأفكار والمثقفين والمستنيرين وتدريجيا عموم الناس. وقد عرضت في الوقت الراهن تحديات لكلا العاملين. أما العامل الثاني وهو الاقتدار السياسي والعسكري، فقد تعرض هو الآخر لتحديات. الشيء الأهم الذي عرض هذا العامل، أي عامل الاقتدار العسكري والسياسي، للتحدي هو إقامة نظام الجمهورية الإسلامية. ثم كانت الأحداث التي وقعت وصمود الجمهورية الإسلامية وشعب إيران في ملحمة الدفاع المقدس لمدة 8 أعوام. هذا شيء لم يكن قليلا، بل كان حدثا مهما. لقد أثبت هذا أن القدرات العسكرية والأمنية للقوى المهيمنة على العالم ليست قادرة على التقليل من حجم شعب أو توجيه ضربة له، بل إن هذا الشعب سيستطيع فرض نفسه عليهم، وقد فرضها. ثم هناك أحداث المنطقة الأخرى، أحداث فلسطين وأحداث لبنان وحرب 33 يوما وحرب 22 يوما وحرب الأيام الثمانية في غزة. وهذه الحرب الأخيرة التي امتدت 50 يوما في غزة، والتي تعد حقا من النماذج المعجزة. منطقة صغيرة محدودة بقدرات محدودة جدا تفعل ما من شأنه تركيع الكيان الصهيوني الذي يعد رمز القوة الغربية في المنطقة، فيصر هو على وقف إطلاق النار وهم لا يوافقون عليه. هذا الطرف يصر دوما وهم يقولون لا، فهذه هي شروط قبول وقف إطلاق النار، وما لم تتحقق هذه الأشياء لم يقبلوا بوقف إطلاق النار. هذه حادثة مهمة جدا وجديرة بالتحليل، وفي هذه الأمور دلائل على أن الاقتدار والتفوق العسكري السياسي للغرب يواجه تحديات بالمعنى الحقيقي للكلمة. ومن الجدير أن تقدر عاليا كل جماعات المقاومة الفلسطينية مثل سرايا القدس من حركة الجهاد الإسلامي، وكتائب عز الدين القسام من حماس، وكتائب شهداء الأقصى من فتح، وكتائب أبي علي مصطفى من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي كان لها جميعا دور قيم في هذه الحروب.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. الفصائل الفلسطينية تؤكد في الذكرى الثانية لطفوان الأقصى أنه لا يحق لأحد التنازل عن سلاح المقاومة. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة، وإصابة 6 من جنوده بينهم 2 بحالة حرجة. ومصر تقول أن مفاوضات شرم الشيخ تناقش إنشاء آلية أمنية تضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي رغم ما استخدمه من قوة مفرطة وارتكابه للمجازر فشل في القضاء على المقاومة واستعادة أسراه بالقوة. وفي الذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى قالت فصائل المقاومة في بيان أن خيار المقاومة سيبقى السبيل الوحيد لمواجهة العدو الصهيوني، لافتة إلى أنه لا يحق لأحد التنازل عن سلاح الشعب الفلسطيني. وشددت الفصائل على أن هذا السلاح المشروع ستتوارثه الأجيال الفلسطينية حتى تحرير الأرض والمقدسات، فيما اعتبرت معركة طوفان الأقصى محطة تاريخية بمشروع المقاومة واستجابة طبيعية لما يحاك من مخططات. اعتبر القيادي في حماس فوزي برهوم الوطن